الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من المقاصد التي يقصدها العقلاء أن يعودوا إلى الله جل وعلا، وأن يتوبوا مما وقع منهم من الذنوب والسيئات، كما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ولذا حرص العقلاء على أن تمتلئ صحائفهم بالاستغفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا. ولما جاءت عائشة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ليلة فاضلة، وامرأة فاضلة، ووقت فاضل، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعاء فاضل. ولما جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. فوقت الصلاة وقت فاضل، وأبو بكر له مكانته ومنزلته، فهو أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. أخبره وأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء بمغفرة الذنوب والعفو عنها والتجاوز من أفضل ما يدعى به في الصلاة. ولذا ينبغي بالعبد أن يبادر إلى التوبة استجابة لنداء الله جل وعلا في قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والمراد بهذه الآية باتفاق المفسرين من تاب إلى الله جل وعلا. وحينئذ يحرص الإنسان على دخول هذا الباب، باب التوبة، لأن الله تعالى يحب التوابين ويفرح بتوبة التائبين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة أحدكم ممن ظلت ناقته عليها متاعه في فلاة من الأرض ثم وجدها، فالله أشد فرحا بتوبة عبده منه. ومن هنا نحرص على التقرب لله جل وعلا بفعل ما يريده سبحانه من التوبة إليه. قال الله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقد وصف الله جل وعلا نفسه بأنه غافر الذنب وقابل التوب، فإذا تاب العبد إلى ربه تاب الله عليه، كما ورد في الحديث: من تاب تاب الله عليه. وقد قال جل وعلا: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ويقول جل وعلا: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. والمغفرة تكون باستعفاء الإنسان من ربه من ذنوبه السابقة. وقال تعالى: والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. ولذلك على العبد العاقل أن يبادر إلى التوبة وألا يستجيب لخطرات الشيطان في قلبه بتأخير التوبة، وذلك لأن الذنوب والمعاصي مؤثرة على العبد، فهي تطمس القلب وتطبع عليه وتجعل التصور تصورا خاطئا، وتمكن الفتن من الوصول إلى القلوب، كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن ثم فهذه القلوب تحتاج إلى غسلها بماء التوبة وصابون الاستغفار من أجل أن تصبح نقية، تتمكن من استقبال الخير ومن استقبال المعاني العظيمة التي يشتمل عليها كتاب الله جل وعلا. وأعظم درجات التوبة التوبة النصوح، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. والتوبة النصوح يعني التوبة الخالصة، يقال توب ناصح وناصع يعني شديد البياض، فهكذا التوبة النصوح خالصة نقية. وتكون التوبة ناصحة بأن تكون لله جل وعلا، لا يريد الإنسان بها شيئا من الدنيا، وليست التوبة من أجل الآثار الدنيوية التي حصلت بسبب الذنوب، فهو لا يتوب من أجل أن الذنوب قد أرهقته وجعلته يمل من حياته ولا يسعد فيها، وإنما يتوب إلى الله من أجل إرضاء الله جل وعلا، ومن أجل الحصول على الرتبة العالية في جنة الخلد. إذا عرف الإنسان ضرر المعاصي وسوء عاقبتها على العبد في دنياه وآخرته، جعله ذلك يقدم على التوبة. وإذا عرف العبد سوء ضرر الغفلة وسوء ضرر الإعراض عن طاعة الله عز وجل، أقدم وبادر على التوبة. وكذلك إذا علم العبد أن من أشنع الذنوب أن يستهين الإنسان بالمعاصي وأن يجعلها قليلة صغيرة، فهذا من أشنع ما يكون على العبد ومن أضر الأمور به، مما يجعله يستمر على معصية الله جل وعلا. وقد قال الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لو جاءت هذه الآية لصاحب عقل لحركت عقله، ولو جاءت إلى صاحب قلب يقظ لتحرك قلبه إلى الله جل وعلا. ما الذي يغرك بالله؟ إمهاله لك وهو قادر عليك، كرم الله جل وعلا على العباد جعله يجعل لهم أمدا لعلهم يرجعون إليه ويتوبون إليه سبحانه وتعالى. لما ذكر الله جل وعلا صفات المتقين لم يذكر من صفاتهم أنهم لا يعصون الله، وإنما ذكر أن من صفاتهم أنهم إذا عصوا الله بادروا إلى التوبة، كما قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم أي إخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، أي أن الشياطين تجعلهم يستمرون في المعاصي والذنوب ثم لا ينقطعون عن هذه الذنوب والمعاصي ولا يتوبون إليها. ومن فضل الله جل وعلا أن فتح باب التوبة، جعل للتوبة بابا مفتوحا، من أراد أن يدخل معه فإن الباب مفتوح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، يعني في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم. وهناك أوقات حري أن يستجاب للإنسان فيها التوبة والاستغفار أعظم من غيرها من الأوقات، كما في الثلث الأخير من الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وأنت يا أيها العبد صدر منك ذنوب كثيرة في سابق أيامك، كم من إنسان قد آذيته، وكم من إنسان أخذت حقه، وكم من إنسان تكلمت عليه بلسانك، وكم من الذنوب التي بينك وبين ربك تفعلها في ليلك وفي نهارك، كم من معصية جناها لسانك، وكم من معصية سمعتها أذناك، وكم من معصية شاهدتها عيناك، وكم وكم وكم. وحينئذ بادر إلى التوبة النصوح التي يمسح الله بها ما سبق من الذنوب. يقول الله جل وعلا أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. ومن هنا في هذه الآية إشارة إلى أن من تاب يصلح أعماله بعد التوبة، يصلح أعماله بالتوبة. والله جل وعلا يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. فما أعظم حلم الله، وما أكثر توبة رب العزة والجلال على العباد. والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، فالصغائر يكفرها ما بعدها من الأعمال الصالحة التي يؤديها العبد، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وكما قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. النوع الثاني من أنواع الذنوب الكبائر، فهذه لا بد فيها من توبة تمسحها وتزيلها بإذن الله جل وعلا. والتوبة جعل الله جل وعلا لها أركانا وشروطا لا تصح إلا بوجودها، فمتى عدمت أو عدم شيء منها فإنها مردودة على صاحبها غير مقبولة عند الله جل وعلا. فأول هذه الأمور الندم، بأن يندم الإنسان على ما فعله من الذنوب والمعاصي، وأن يتحسر على فعلها، وأن يرغب ألا يكون قد فعلها في مستقبل في ماضي حياته. فهذا شرط من شروط التوبة، لأن التوبة أساسها الندم، والندم هذا أمر قلبي يصدر من قلب الإنسان على ما مضى من أموره السابقة. والأمر الثاني أن يقلع الإنسان عن الذنب والمعصية في الحال، بحيث لا يقول أنا تائب وهو مستمر على الذنب والمعصية. والشرط الثالث ألا يعزم على العود إلى الذنب مرة أخرى، فلا يقول أنا في مستقبل حياتي سأعود، أو لا يقول أن قائل أنا تائب في شهر رمضان من الذنب الفلاني فبعد رمضان أعود إلى ما كنت عليه سابقا. هذه التوبة غير مقبولة. لماذا؟ لأنه لم يعزم على ترك هذه المعصية في مستقبل أيامه. ومن شرط التوبة أن يجزم الإنسان ويعزم وقت التوبة على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى. ومن شروط التوبة إخلاص النية لله عز وجل من أجل الآخرة. من ترك المسكرات خوفا على صحته من أجل سلامة دنياه فهذا لم يتب لله جل وعلا، ولم يتب من أجل الأجر الأخروي، فلن تقبل توبته. وهكذا من تاب من الربا لأنه يمحق بركة المال في الدنيا، هذا لم يتب من أجل الآخرة، ومن ثم لا يؤجر أجر التوبة. لا بد أن ينوي بتوبته أنها لله ومن أجل أن ينيله الآخرة. والشرط الخامس من شروط التوبة أن تقع التوبة في الزمن المخصص لها، وذلك بأن تقع التوبة قبل قيام الساعة وقبل ورود الموت على العبد، فإن الموت إذا ورد على العبد لم تقبل توبته حينئذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. وقد قال الله جل وعلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما ومن شروط التوبة أيضا أن يعيد الإنسان الحقوق التي أخذها من غيره إليهم، فإن التوبة لا تقبل من الإنسان وعنده حق لغيره. إذا أخذ مال غيره لا يقول تبت إلى الله ثم يستعمل مال غيره، لا بد من إرجاع هذا المال إلى أصحابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وسأل أصحابه ما تعدون المفلس فيكم، قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وصيام وصدقة، فيأتي وقد ضرب هذا وقد شتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في نار جهنم والعياذ بالله. فلا تغتر يا أيها العبد بما عندك من الحسنات والأعمال الصالحة، قد يأخذها غيرك بسبب كونك لم تتب إلى الله من حقوق العباد في الدنيا. ومن شروط التوبة أيضا أن يفعل الإنسان الكفارات المرتبة على فعل المعاصي التي عليها كفارات، فإذا كان الذنب الذي فعل عليه كفارة فلا بد أن يؤدي تلك الكفارة، ولا يجوز له أن يقول تبت إلى الله وهو لم يفعل الكفارة المتعلقة بذلك الذنب. والله جل وعلا غفور رحيم، ولذا رتب على التوبة الصحيحة المقبولة عددا من الثمرات والآثار. من أوائل تلك الآثار المرتبة على التوبة مغفرة الذنوب، فمن تاب إلى الله توبة صادقة غفر الله ذنبه، كما قال جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن آثار التوبة أن يحبك الله، فإذا تبت توبة صادقة أحبك رب العزة والجلال، كما قال تعالى إن الله يحب التوابين، والمراد بهذه الصيغة ما قال التائبين وإنما قال التوابين، أي الذين يذكرون من التوبة. كذلك من آثار التوبة دخول الجنة، فإنك متى تبت إلى الله من ذنوبك ومعاصيك أدخلك الله جل وعلا الجنة، كما قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا ولا يظلمون شيئا. كذلك من آثار التوبة أن يبدل الله جل وعلا سيئاتك إلى حسنات، بدل أن يكون عندك رصيد بالسالب والناقص يبدل الله جل وعلا السيئات السابقة إلى أن تكون حسنات، كما قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ما أعظم كرم الله عليك يا أيها العبد، يبدل الله سيئاتك حسنات بلحظة واحدة تندم فيها على ما مضى وتعزم على عدم العود إلى تلك الذنوب السابقة. كذلك من آثار التوبة ونتائجها أن تكون من المفلحين، كما قال تعالى فأما من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. كذلك من آثار التوبة أن تطيب حياة الإنسان وأن يسعد فيها وأن ينزل الله جل وعلا الخيرات والبركات، كما قال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وانظر إلى ما ذكره الله جل وعلا عن نوح عليه السلام، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وانظر إلى قول هود عليه السلام وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فهذه فوائد دنيوية يجنيها العبد بتوبته الصادقة وندمه واستغفاره، وإن لم يكن قصده هذه الأمور الدنيوية لكنها تحصل تبعا له. وفي المقابل يحذر الإنسان من عدم التوبة، لأن عدم التوبة معناها أن العبد سيحاسب بذنبه وبمعاصيه التي فعلها في الدنيا. وانظر إلى قول الله تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لما ذكر الله جل وعلا السخرية والاستهزاء واللمس ونحوها قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وانظر إلى قول عباد الله الصالحين: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يعني أن من لم تغفر له ذنوبه فهو من الخاسرين. وأنبه هنا إلى مسألة، وهي أن الله جل وعلا قد يبتلي بعض العباد ببعض الابتلاءات بعد التوبة، لينظر هل توبته صادقة أو أنه إنما أراد بالتوبة أمور الدنيا. فقد يتوب العبد فيضيق عليه ويحصل له بعض الأذى، وقد يقوم بعض الناس بالاستهزاء به والسخرية به، وليرى الله جل وعلا هل هو صادق في التوبة، تاب إلى الله جل وعلا يريد ما عند الله، أو أنه ممن إنما يستجيب لأمور الدنيا. وانظر لأصحاب موسى عليه السلام عندما ابتلاهم الله جل وعلا قال: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ليرى هل توبتهم صادقة أو ليست بصادقة. وحينئذ إذا أصبت بشيء من الابتلاء بعد التوبة فاصبر واحتسب للأجر، واعلم أن هذا لمصلحتك، أراد الله جل وعلا أن يرفع درجتك بهذه الابتلاءات. فإن الابتلاء الذي يصاب به العبد فيصبر عليه ويحتسب الأجر فيه فيكون من صالحه وتكون ثمرته له في الدنيا والآخرة، بخلاف أهل النفاق الذين يقول الله فيهم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة. ومن هنا لا تجزع مما يحصل لك من الابتلاء، فإن الابتلاء سنة كونية إلهية قدرها الله جل وعلا على الأنبياء والأولياء.